إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا شك أن الأيام القليلة القادمة تعد منعطفا حادا خطيرا في تاريخ هذا الوطن وفي مستقبله. والآن لسان الميزان يتذبذب بلا رجحان بين كفتين، فإما استقرار وهناء، وإما فوضى وشقاء. والذي قضى الله أن يكون مرجحا إحدى الكفتين هو هذا الشعب نفسه، فإما انتبه واجتمع وأدرك الركب فسلم، وإما غفل واختلف وتخلف عن الركب فضاع وندم. ولا تساعة من دمي. ومن حق شعبنا الكريم، بل هو واجب عليه، أن يعرف الإجابة عن هذا السؤال: ماذا لو تخلى الشعب عن جيشه؟ والإجابة عن هذا السؤال تستدعي الإجابة عن سؤال آخر توضحه، وهو: وكيف يتخلى الشعب عن جيشه؟ والجواب: بأن يترك الشعب جيشه بلا غطاء داخلي وبلا غطاء دولي. فأما الغطاء المحلي، فتخلي الشعب عن الجيش بأن يظل الجنود والضباط يواجهون الموت بصدور عارية وهمم عاتية يضنيهم السهر ويحفهم الخطر، تتراقص حولهم أشباح عدو يكفرهم ويستبيح دماءهم ويقتلهم ويسعى جاهدا لتدميرهم ونسفهم، ويبقى الشعب مع هذا كله غير مدرك لحقيقة الأمور، يطالب بالأمان ولا يبذل لتحصيله كثيرا ولا قليلا، ويطلب الحماية ولا يسلك للوصول إليها سبيلا. وأن يبقى الشعب غير موقن بأن له عدوا يكفره ويستحل دمه وماله وعرضه، وقد تحالف هذا العدو مع عدو للشعب آخر يطلب دياره ونيله وأرضه. أن يبقى الشعب مبددا لوقته، منعما بدفئه، طالبا للذاته، مقبلا على ملذاته، غير مقدر تقديرا صحيحا حقيقة ما يبذل لينعم بذلك من أرواح زاهقة ودماء نازفة وجراح النيران آلامها محرقة وآثار جراحها صاعقة. أن يبقى الشعب غير مدرك أنه يخوض حربا حقيقية مع عدو يستعمل كل وسائل الحرب القذرة مما لا تقره الشرائع ولا الأخلاق ولا الأعراف، وهو مع ذلك يعني العدو يعتقدها حربا مقدسة تستباح في قدسها الأنفس وتراق الدماء وتنهب الأموال وتهتك الأعراض. الخطر الحقيقي هو أن يبقى الشعب غير مدرك أنه في خطر، فإنه أخطر من الخطر ألا يحس بالخطر من هو في الخطر. فالخطر الحقيقي هو أن يبقى الشعب غير مدرك أنه في خطر، فإن الخطر الحقيقي هو أن يحس المرء بأنه في أمان في الوقت الذي هو فيه قد أحاطه الخطر. إذا لم يشكر الشعب أفراد الذين جعلوا النعمة واصلة إليه من ربهم تبارك وتعالى عن سبيلهم، إذا لم يشكر أفراد الشعب نعمة الدفء التي لا يجدها من يجمد البرد أطرافه وهو ساهر لحمايتهم لينعموا بدفئهم ونومهم، ولم يشكروا نعمة الأمن التي يفقدها من يستهين بالخطر وهو متوقع للموت مرابط لأجل أمنهم وأمانهم، إذا لم يحس أفراد الشعب ذلك ولم يدركوه فقد تخلوا عن حراسهم الساهرين وأبطالهم المرابطين. إذا بقيت جموع الشعب مستغرقة في الهموم الصغيرة والأغراض القليلة تبدد طاقاتها في خلافاتها القريبة وتبعثر جهودها في مآربها اليسيرة منشغلة بمعارك الحواري تاركة ساحة النزال الحقيقية تعبث فيها أشباح الظلام إفسادا وتخريبا وتزرع في أرجائها الأحزان ترويعا وترهيبا، إذا بقي الشعب كذلك فلا شك أنه تخلى عن جيشه المناضل. وأما كيف يترك الشعب جيشه بلا غطاء دولي فذلك في جملة قصيرة جامعة بأن يدعو الشعب جيشه ليكون ناصره ومعينه في تحقيق مراده، فإذا لباه وحقق مراده وتحمل مسؤولية ذلك وتعرض لأخطارها وذاق مرارة مخاطرها مضى الشعب لطيته وقد حقق الجيش بغيته وترك جيشه يصوره أعداء الدين والوطن بأنه لم يبغي إلا مصلحته ولم يرد سوى مراده لا مراد شعبه، إنما يناصر الشعب جيشه في حربه وكفاحه بأن يكون ظهيره وحصنه، كما أن جيشه درعه وسيفه، وأن يكون بحيث إذا ما دعاه لباه، وإذا ما طلبه وجده، وإذا ما استمهله أمهله، وإذا ما استنظره أنظره، وأن يكون مع جيشه بنيانا مرصوصا فلا يجرؤ حاقد ولا معان أن يدعي أن الجيش صنع شيئا لنفسه ولا صنع شيئا بنفسه، بل هو في خدمة شعبه ورهن إشارته وأمره. وأما السؤال الأول وهو ماذا لو تخلى الشعب عن جيشه فتركه بلا غطاء محلي ولا غطاء دولي؟ فالجواب هو خراب البلاد وإفساد العباد، وذلك أن الأعداء يتربصون كلهم منتظرين ما تسفر عنه الأيام القليلة المقبلة، وهم جادون في مؤامراتهم لإحداث الفوضى في البلاد. إن تخلى الشعب عن جيشه فروعته المخاوف وأخافته المخاطر وقعدت به التفجيرات وشلت حركته مخافة الاغتيالات، فستدعو أطراف المؤامرة إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن، وستطرح حينئذ من تلك الأطراف المتآمرة ستطرح إمكانية استخدام البند السابع وهو استعمال القوة، فإن عورض فستعمل أطراف المؤامرة بلا غطاء دولي، ومتى عمل أولئك تحت غطاء دولي؟ ستعمل بلا غطاء دولي بحجة السعادة الشرعية وإنقاذ الديمقراطية وتخليص الشعب المصري من الاستعباد والأسر. إن من البغاء الفكري والعهر الأخلاقي أن يدعي الإخوان وأشياعهم أنهم يريدون تطبيق الشريعة وإقامة الملة، وهم يستدعون أعداء الشريعة والملة من الصهيونيين والصليبيين، تنفق عليهم أموال المسلمين ليمحوا الشريعة ويزيلوا الملة. ما هي خيانة الله والرسول والدين إن لم تكن الاستقواء بالكافرين على المسلمين؟ ما هي خيانة الله ورسوله والدين إن لم تكن استدعاء الكفار ليحتلوا بلاد المسلمين؟ ما هي خيانة الله ورسوله والدين إن لم تكن إشاعة الفوضى في البلاد وتدمير الجيوش الإسلامية لحساب عصابات من المجرمين؟ ما هي خيانة الله ورسوله والدين إن لم تكن السعي الحثيث لتمزيق وحدة المسلمين تطبيقا لنظريات حسن البنا وسيد قطب وغيرهما من الفاشلين؟ ما هي خيانة الله ورسوله والدين إن لم تكن الانحياز ناحية بجماعات من القتلة والمخربين بزعم أنهم المسلمون وأن من سواهم الكافرون؟ إن الجيش المصري وحائط الصد الباقي دون إنفاذ المخطط الصهيوني الصليبي التركي القطري الحماسي الإخواني في البلاد الإسلامية. التخلي عنه داخليا أو خارجيا خيانة للدين وخيانة للوطن. إن الأيام القليلة أيام حاسمة لا في تاريخ مصر ومستقبلها وحدها، بل في تاريخ ومستقبل الدول الإسلامية كلها. والنتيجة إما أن تنحسر موجات التآمر وأن تنحسر موجات الإرهاب عن المنطقة كلها، فإما أن ينهار حائط الصد الباقي سلمه الله من كل سوء، وحينئذ يتم التفتيت بإنفاذ مخطط برنارد لويس لتفتيت العالم الإسلامي. فهذا هو المراد، وكل ما تراه وما لا تراه وكل ما تعلمه وما لا تعلمه إنما هو من أجل الوصول إلى إنفاذ هذا المخطط. الذين لم يقرأوا التاريخ يظنون ما صنعته أمريكا بالعراق من احتلال وتقسيم أمرا مفاجئا جاء وليد الأحداث التي أنتجته، وما يحدث الآن في جنوب السودان وما يجري في شماله له دوافعه وأسبابه، لكن الحقيقة الكبرى أنهم نسوا أن ما يحدث الآن هو تحقيق وتنفيذ للمخطط الاستعماري الذي خططه وصاغه وأعلنه برنارد لويس باسم الصهيونية والصليبية العالمية بتفتيت العالم الإسلامي وتجزئته وتحويله إلى فسيفساء ورقية يكون فيها الكيان الصهيوني السيد المطاع، وذلك منذ إنشاء هذا الكيان الصهيوني على أرض فلسطين سنة 48 و900 ألف. هذه الوثيقة الخطيرة صارت مبذولة، ولكن الذي يحدث في مصر الآن وفي غيرها من البلدان الإسلامية وما سيحدث بعد إنما من أجل إنفاذ هذا المخطط يحدث، ولأجله يخطط له ويدبر في الظلام وفي العلن. لابد من أن يعرف المسلمون والشباب خاصة الذين هم عماد الأمة وصانع قوتها وحضارتها ونهضتها، الذين تعرضوا لأكبر عملية غسيل مخ يقوم بها فريق يعمل بدأب لخدمة المشروع الصهيوني الأمريكي لوصم تلك المخططات بأنها مجرد نظرية مؤامرة، رغم ما نراه رأي العين ماثلاً أمامنا من حقائق في تونس وفي ليبيا وفي اليمن وفي مصر وفي سوريا وقبل ذلك في العراق وفي السودان. فهذا كله الحقائق الماثلة، قد وقع ما وقع وهم ينتظرون أن تأتي البقية، وهي آتية لا ريب إذا غفلنا حتى لا ننسى ما حدث وما يحدث، وحتى لا نعمى عما سوف يحدث. فينبغي علينا أن نعلم ذلك وأن نتيقن، فإن من يشكك فيه إما متآمر مغرض وإما سفيه جاهل. برنارد لويس من هو؟ هو العراب الصهيوني أعدى أعداء الإسلام على وجه الأرض، حيي بن أخطب العصر الحديث الذي قاد الحملة ضد الإسلام ونبي الإسلام، وخرج بوفد يهود المدينة ليحرض الجزيرة العربية كلها على قتال المسلمين والتخلص من رسولهم صلى الله عليه وسلم. ذلكم حيي بن أخطب، وهذا حيي بن أخطب في هذا العصر الحديث صاحب أخطر مشروع في هذا القرن، يعني في القرن الماضي، وما زال ممتدا مستمرا لتفتيت العالم العربي والإسلامي من باكستان إلى المغرب. وقد نشرته مجلة وزارة الدفاع الأمريكية. ولد برنارد لويس في لندن سنة 1600 و900 ألف، وهو مستشرق بريطاني الأصل، يهودي الديانة، صهيوني الانتماء، أمريكي الجنسية. تخرج في جامعة لندن سنة 36 و900 ألف، وعمل فيها مدرسا في قسم التاريخ للدراسات الشرقية الأفريقية. كتب لويس كثيرا وتداخل في تاريخ الإسلام والمسلمين حيث اعتبر مرجعا فيه، فكتب عن كل ما يسيء للتاريخ الإسلامي متعمدا، فكتب عن الحشاشين وأصول الإسماعيلية والقرامطة، وكتب في التاريخ الحديث نازعا النزعة الصهيونية التي يصرح بها ويؤكدها. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالا قالت فيه إن برنارد لويس، وكان في ذلك الوقت عند النشر قد بلغ من العمر 90 عاما، قالت إن برنارد لويس والمؤرخ البارز للشرق الأوسط، وقد وفر الكثير من الذخيرة الأيديولوجية لإدارة بوش في قضايا الشرق الأوسط والحرب على الإرهاب، فإنه يعتبر بحق منظرا لسياسة التدخل والهيمنة الأمريكية في المنطقة. قالت الصحيفة نفسها إن لويس قدم تأييدا واضحا للحملات الصليبية الفاشلة، وأوضح أن الحملات الصليبية على بشاعتها كانت رغم ذلك ردا مفهوما على الهجوم الإسلامي خلال القرون السابقة، وقال إنه من السخف الاعتذار عنه. ومن العجب العاجب أن كتب الرجل وهي معربة كانت تنشر في مكتبة الأسرة، وكانت تصل بثمن زهيد إلى أيدي المسلمين من الشبيبة والشيبة، ومع ذلك لا يلتفت إلى ذلك أحد ولا يعول عليه أحد. قالت الصحيفة نفسها رغم أن مصطلح صدام الحضارات يرتبط بالمفكر المحافظ صومائيل هنتينجتون، فإن لويس هو من قدم التعبير أولاً إلى الخطاب العام. ففي كتاب هنتينجتون الصادر سنة 96 و900 يشير المؤلف إلى فقرة رئيسة في مقال كتبه لويس سنة 90 و900 بعنوان جذور الغضب الإسلامي. قال في تلك الفقرة: هذا ليس أقل من صراع بين الحضارات، ربما تكون غير منطقية، لكنها بالتأكيد رد فعل تاريخي منافس قديم لتراثنا اليهودي والمسيحي وحاضرنا العلماني والتوسع العالمي لكليهما. ثم طور روابطه الوثيقة بالمعسكر السياسي للمحافظين الجدد في الولايات المتحدة منذ 70ات القرن 20، حيث يشير جريشت من معهد العمل الأمريكي إلى أن لويس ظل طوال سنوات رجل الشؤون العامة، كما كان مستشارا لإدارتي بوش الأب والابن. في الأول من الشهر الخامس سنة 2006 ألقى ديك تشيني نائب الرئيس بوش الابن خطابا يكرم فيه لويس في مجلس الشؤون العالمية في فيلادلفيا، حيث ذكر تشيني أن لويس قد جاء إلى واشنطن ليكون مستشارا لوزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط. لويس الأستاذ المتقاعد بجامعة برنستون ألف 20 كتابا عن الشرق الأوسط، من بينها العرب في التاريخ، الصدام بين الإسلام والحداثة في الشرق الأوسط الحديث، أزمة الإسلام، حرب مدنسة وإرهاب غير مقدس. لم يقف دوره عند استنفار القيادة في القارتين الأمريكية والأوروبية، وإنما تعداه إلى القيام بدور العراب الصهيوني الذي صاغ للمحافظين الجدد في إدارة بوش لبن استراتيجيتهم في العداء الشديد للإسلام والمسلمين. وقد شارك في وضع استراتيجية الغزو الأمريكي للعراق، حيث ذكرت الصحيفة الأمريكية أن لويس كان مع الرئيس بوش لبن ونائبه تشيني خلال اختفاء الاثنين على إثر حادثة ارتطام الطائرة بالمركز الاقتصادي العالمي. وخلال هذه الاجتماعات ابتدع لويس للغزو مبرراته وأهدافه التي ضمنها في مقولات صراع الحضارات والإرهاب الإسلامي. وفي مقابلة أجرتها وكالة الإعلام مع لويس في 20 من الشهر الخامس سنة 2005 قال الآتي نصا: إن العرب والمسلمين قوم فاسدون مفسدون فوضويون لا يمكن تحضرهم، وإذا تركوا لأنفسهم فسوف يفاجئون العالم المتحضر بموجات بشرية إرهابية تدمر الحضارات وتقوض المجتمعات، ولذلك فإن الحل السليم للتعامل معهم وإعادة احتلالهم واستعمارهم، وتدمير ثقافتهم الدينية وتطبيقاتها الاجتماعية. وفي حال قيام أمريكا بهذا الدور فإن عليها أن تستفيد من التجربة البريطانية والفرنسية في استعمار المنطقة لتجنب الأخطاء والمواقف السلبية التي اقترفتها الدولتان. إنه من الضروري، يقول، إعادة تقسيم الأقطار العربية والإسلامية إلى وحدات عشائرية وطائفية لا داعي لمراعاة خواطرهم أو التأثر بانفعالاتهم وردود الأفعال عندهم. ويجب أن يكون شعار أمريكا في ذلك إما أن نضعهم تحت سيادتنا أو ندعهم ليدمروا حضارتنا. ولا مانع عند إعادة احتلالهم أن تكون مهمتنا المعلنة هي تدريب شعوب المنطقة على الحياة الديمقراطية، وهو ما طبق من تدريب للشباب الخائن في المراكز البحثية الأمريكية والأوروبية والرحلات إلى صربيا وغيرها من أجل التدريب على التغيير السلمي. هو ما قاله بنصه ونفذ بحرفه، يقول: وخلال هذا الاستعمار الجديد لا مانع أن تقوم أمريكا بالضغط على قيادتهم الإسلامية دون مجاملة ولا لين ولا هوادة ليخلصوا شعوبهم من المعتقدات الإسلامية الفاسدة. ولذلك يجب تضييق الخناق على هذه الشعوب ومحاصرتها واستثمار التناقضات العرقية والعصبيات القبلية والطائفية فيها قبل أن تغزو أمريكا وأوروبا تلك البلدان لتدمر الحضارة فيها. انتقد محاولات الحل السلمي، وانتقد الانسحاب الصهيوني من جنوب لبنان، واصفا هذا الانسحاب بأنه عمل متسرع ولا مبرر له. فالكيان الصهيوني يمثل الخطوط الأمامية للحضارة الغربية، وهي تقف أمام الحقد الإسلامي الزائف نحو الغرب الأوروبي والأمريكي. ولذلك فإن على الأمم الغربية أن تقف في وجه هذا الخطر البربري دون تلكؤ أو قصور، ولا داعي لاعتبارات الرأي العام العالمي. هذا بعينه ما وقع ويقع بلا غطاء دولي. وعندما دعت أمريكا سنة 1997 إلى مؤتمر أنا بوليس للسلام، كتب لويس في صحيفة وول ستريت، يقول: يجب ألا ننظر إلى هذا المؤتمر ونتائجه إلا باعتباره مجرد تكتيك مؤقت، غايته تعزيز التحالف ضد الخطر الإيراني وتسهيل تفكيك الدول العربية والإسلامية ودفع الأتراك والأكراد والعرب والفلسطينيين والإيرانيين ليقاتل بعضهم بعضا كما فعلت أمريكا مع الهنود الحمر من قبل. يا الإبادة إذن فأبشروا، هو الاستئصال، هو المحق، يا العبودية للبشر من كل أقلف. وأما مشروعه لتقسيم الدول العربية والإسلامية هو الذي اعتمدته الولايات المتحدة لسياستها المستقبلية، ففي عام 1980 والحرب العراقية الإيرانية مستعرة، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي بريجينسكي بقول إن المعضلة التي ستعاني منها الولايات المتحدة من الآن في ذلك العام هي كيف يمكن تنشيط حرب خليجية ثانية تقوم على هامش الخليجية الأولى التي حدثت بين العراق وإيران، تستطيع أمريكا من خلالها تصحيح حدود سايكس بيكو. عقب إطلاق هذا التصريح وبتكليف من وزارة الدفاع الأمريكية، بدأ المؤرخ الصهيوني المتأمرك برنارد لويس بوضع مشروعه الشهير الخاص بتفكيك الوحدة الدستورية لمجموعة الدول العربية الإسلامية جميعا
تفكيكها جميعا كلا على حدة، ومنها العراق وسوريا ولبنان ومصر والسودان وإيران وتركيا وأفغانستان وباكستان والسعودية ودول الخليج ودول الشمال الأفريقي، وتفتيت كل منها إلى مجموعة من الكانتونات والدويلات العرقية والدينية والمذهبية والطائفية، وقد أرفق بمشروعه المفصل مجموعة من الخرائط المرسومة تحت إشرافه تشمل جميع الدول العربية والإسلامية المرشحة للتفتيت بوحي من مضمون تصريح بريجنسكي مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس جيمي كارتر، وصاحب المنظمة المشهورة المعروفة، وهو منصر جلد نذر حياته للتنصير، والرجل مع علو سنه لا يمل من التطواف في أرجاء العالم داعيا إلى التنصير، وهو يتدخل بمنظمته تدخلا سافرا في الشؤون المصرية الداخلية من الترشح للمناصب العامة وغيرها. أنا هذا التصريح من مستشار أمنه القومي أنا خاصا بتسعير حرب خليجية ثانية تستطيع الولايات المتحدة من خلالها تصحيح حدود سايكس بيكو، بحيث يكون هذا التصحيح متسقا مع الصالح الصهيو أمريكا في عام 83 و900 وألف. وافق الكونغرس بالإجماع في جلسة سرية على مشروع الدكتور برنارد لويس، وبذلك تم تقنين هذا المشروع واعتماده وإدراجه في ملفات السياسة الأمريكية الاستراتيجية لسنوات مقبلة. وأما تفاصيل المشروع فهو: مصر تفتت إلى 4 دويلات، الأولى سيناء وشرق الدلتا تحت النفوذ اليهودي ليتحقق حلم اليهود من النيل إلى الفرات، الثانية الدولة النصرانية عاصمتها الإسكندرية ممتدة من جنوب بني سويف حتى جنوب أسيوط، تتسع غربا لتضم الفيوم وتمتد في خط صحراوي عبر وادي النطرون ليربط هذه المنطقة بالإسكندرية، وقد اتسعت لتضم أيضا جزءا من المنطقة الساحلية الممتدة حتى مرسى مطروح، الثالثة دولة النوبة المتكاملة مع الأراضي الشمالية السودانية وعاصمتها أسوان تربط الجزء الجنوبي الممتد من صعيد مصر حتى شمال السودان باسم بلاد النوبة بمنطقة الصحراء الكبرى لتلتحم مع دولة البربر التي سوف تمتد من جنوب المغرب حتى البحر الأحمر، الرابعة مصر الإسلامية عاصمتها القاهرة هي الجزء المتبقي من مصر يراد لها أن تكون أيضا تحت النفوذ اليهودي، حيث ستدخل في نطاق إسرائيل الكبرى التي يطمع اليهود في إنشائه. السودان تقسم إلى 4 دويلات: دويلة النوبة وهي متكاملة مع دويلة النوبة في الأراضي المصرية التي عاصمتها أسوان، الثانية دويلة الشمال السوداني الإسلامي، الثالثة دويلة الجنوب السوداني النصراني وهي التي سوف تعلن انفصالها وقد أعلنت. فهذا المشروع قد آتى أكله، أعلنت انفصالها باستفتاء على حق الحكم الذاتي، وقد صوتوا على ذلك وانفصلوا عن الشمال. وأما الرابعة من دويلات السودان فدارفور، والمؤامرات مستمرة لفصلها عن السودان بعد الجنوب مباشرة، حيث إنها غنية باليورانيوم والذهب والبترول، يراد هذا للسودان في الوقت الذي على رأس الإخوان في السودان رئيسه يحارب مصر حربا معلنة حينا وحربا مبطنة حينا، يتحالف مع أثيوبيا من أجل تقليل الحصة المائية لمصر لغير ذلك مما هو معلوم. دول الشمال الإفريقي، تفكيك ليبيا والجزائر والمغرب بهدف إقامة دولة البربر على امتداد دويلة النوبة بمصر والسودان، دويلة البوليساريو، الباقي دويلات المغرب والجزائر وتونس وليبيا، شبه الجزيرة العربية والخليج، إلغاء الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان واليمن والإمارات العربية من الخارطة، ومحو وجودها الدستوري بحيث تتضمن شبه الجزيرة ويتضمن الخليج ثلاث دويلات فقط: دويلة الأحساء الشيعية وتضم الكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين، دويلة نجد السنية، دويلة الحجاز السنية. العراق، يفكك العراق على أسس عرقية ودينية ومذهبية على النحو الذي حدث في سوريا في عهد العثمانيين، إلى ثلاث دويلات: دويلة شيعية في الجنوب حول البصرة، دويلة سنية في وسط العراق حول بغداد، دويلة كردية في الشمال والشمال الشرقي حول الموصل كردستان، تقوم على أجزاء من الأراضي العراقية والإيرانية والسورية والتركية والسوفيتية سابقا. كان هذا المخطط موضوعا قبل الانهيار. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي كشرط انسحاب القوات الأمريكية من العراق في 29 من شهر سبتمبر سنة 2007 على تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات المذكورة أعلاه، وطالب مسعود برزاني بعمل استفتاء لتقرير مصير إقليم كردستان العراق مع اعتبار عاصمته محافظة كركوك وهي غنية بالنفط فيجعلها محافظة كردية، ونال ذلك الاقتراح مباركة عراقية وأمريكية في اكتوبر سنة 2000. والمعروف أن دستور برايمر وحلفائه من العراقيين قد أقر الفيدرالية التي تشمل الدويلات الثلاث على أسس طائفية: شيعية في الجنوب، سنية في الوسط، كردية في الشمال، عقب احتلال العراق في مارس وأبريل سنة 2000. سوريا قسموا إلى أقاليم متمايزة عرقيا أو دينيا أو مذهبيا إلى أربع دويلات: الأولى دويلة علوية شيعية على امتداد الشاطئ، الثانية دويلة سنية في منطقة حلب، الثالثة دويلة سنية حول دمشق، الرابعة دويلة الدروز في الجولان ولبنان وهي الأراضي الجنوبية من الجمهورية السورية ومن شرق الأردن والأراضي اللبنانية. لبنان تقسم إلى ثمانية كانتونات عرقية ومذهبية ودينية: دويلة سنية في الشمال عاصمتها طرابلس، دويلة مارونية شمالا عاصمتها جونية، دويلة سهل البقاع العلوية عاصمتها بعلبك وهي خاضعة للنفوذ السوري شرق لبنان، بيروت الدولية أي المدولة، كانتون فلسطيني حول صيدا وحول نهر الليطاني تسيطر عليه منظمة التحرير الفلسطينية، وكانتون كتائبي في الجنوب والتي تشمل النصارى ونصف مليون من الشيعة، دويلة درزية في أجزاء من الأراضي اللبنانية والسورية والفلسطينية المحتلة، كانتون مسيحي تحت النفوذ اليهودي. وأما إيران وباكستان وأفغانستان فلم ينسها لويس، وإنما أتحفها أيضا بما أتحفها به من التفتيت والتقسيم. تقسم هذه الدول الثلاث إلى 10 كيانات عرقية ضعيفة: كردستان، أذربيجان، تركستان، عربستان، إيرانستان، ما بقي من إيران بعد التقسيم، بوخونستان، بولونستان، أفغانستان أي ما بقي منها بعد التقسيم، باكستان، أي ما بقي منها بعد التقسيم، كشمير، تركيا، التي يحاول رئيس وزرائها ومن معه من الإخوانيين يحاولون إثارة الفتن هنا وهنالك في أرجاء العالم الإسلامي، هو أيضا داخل في المخطط الصهيو صليبي الصهيو أمريكي، انتزاع جزء منها وضمه بعد ذلك للدولة الكردية المزمع إقامتها في العراق تركيا، انتزاع جزء منها وضمه للدولة الكردية المزمع إقامتها في العراق الأردن، تصفية الأردن ونقل السلطة للفلسطينيين، فلسطين ابتلاعها بالكامل وهدم مقوماتها وإبادة شعبها، اليمن إزالة الكيان الدستوري الحالي للدولة اليمنية بشطريها الجنوبي والشمالي واعتبار مجمل أراضيها جزءا من دويلة الحجاز. كان الإخوان يرون هذا التقسيم على هذه الاعتبارات منة من الله ذي الجلال، فدخلوا مع المتآمرين. لماذا؟ لأنه إذا كان هؤلاء المتآمرون يبغون تفتيت الدول الإسلامية والعربية، فإن الحلم الإخواني الذي رأوه في ليلة صيف نزع عنهم فيها غطاؤهم، الحلم عندهم أن هذه المتناثرات سوف تضم مرة أخرى إلى الكيان العام فيما يقولون إنه دولة الخلافة، فتلطخت أيديهم بالدماء النازفة وتلطخت أرواحهم بالمؤامرات الخسيسة وتدنست قلوبهم بالخيانات الرخيصة، وساندوا كل المجرمين وما زالوا يساندون إلى يوم الناس هذا، وسيظل أمر مساندتهم قائمة إلى إحدى نتيجتين، ما أن يبيدوا الشعب المصري أو يخضعوه ويذلوه، وإما أن يبيدهم الله رب العالمين وهو على كل شيء قدير. فانتبهوا عباد الله واعلموا أن حائط الصد الباقي اليوم هو الجيش المصري، فإن انهار هذا الحائط نسأل الله أن يسلمه من كل سوء. وقع هذا الذي سمعته كله، لكن يقع هكذا من غير دماء نازفة ولا أرواح زاهقة ولا أعراض منهتكة، لا، سيقع على الأطلال والخرابات، لأن الإخوان المسلمين وأشياعهم كالغربان والبوم لا يحيون إلا في الخرائب، لا يحيون إلا على الجيف، أن يصلوا إلى السلطة يوما لو هم يخوضون إليها بحارا من الدماء، يعبرون إلى الشواطئ العفنة على تلال من الجثث والأشلاء. فنسأل الله أن يسلم وطننا وجميع أوطان المسلمين، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها المسلمون ويا أيها المصريون، إن التقوى بمعناها الصحيح يدخل فيها أن يتقي المسلم ربه في بلده، لا يخونه ولا يسلط عليه عدوا ولا يجره إلى الفوضى لا يهيج الأحقاد بين أهله ولا يثير الفتن بين أبنائه ولا يفجر منشآته ولا يدمر مؤسساته ولا ينسف جسوره ولا يبدد ثرواته. قال الشيخ محمد شاكر رحمه الله: إياك أن تظن أن تقوى الله هي الصلاة والصيام ونحوهما من العبادات فقط، إن تقوى الله تدخل في كل شيء، فاتق الله في عبادة مولاك لا تفرط فيها، واتق الله في إخوانك لا تؤذي أحدا منهم، واتق الله في بلدك لا تخن ولا تسلط عليه عدوا، واتق الله في نفسك ولا تهمل في صحتك ولا تتخلق بسوى الأخلاق الفاضلة، اتق الله في بلدك لا تخن ولا تسلط عليه عدوا ولا تدفعه إلى الفوضى والشقاق، إني لا أعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون؟ قد تضيق أخلاق الرجل فيظن أن بلده قد ضاق به، والحق كما قال الشاعر القديم: وربك ما ضاقت بلاد بأهلها لكن أخلاق الرجال تضيق. يا مغاني الصبا ومراتع الشباب، إن الحيوانات وإن الطيور وإن الحشرات تحب أوطانها وتدافع عنها وتذود عن حماها وتموت دونها، أما حال من فارق وطنه فهو شوق يخض دمي إليه، كأن كل دم اشتهاء، جوع إليه كجوع دم الغريق إلى الهواء، شوق الجنين إذا اشرأب من الظلام إلى الولادة، إني لا أعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون؟ الشمس أجمل في بلادي من سواها، والظلام حتى الظلام هناك أجمل، فهو يحتضن الكنانة، وحسرتاه متى أنا فأحس أن على الوسادة من ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا كنانة. سلمك الله من كل سوء، حفظك الله يا مصر، وسلمك من كل سوء، وكبت أعدائك وأخزاهم وأذلهم ودمروا، ما دام الوطن إسلامي فإنه يحب ويبذل الجهد كله لبقائه إسلاميا واستكمال ما غاب من شرائع الإسلام وأحكامه عنه، ويحافظ على أمنه واستقراره، ما دام الوطن إسلاميا يحرم أن يدفع به إلى الفوضى فتضيع منه مكاسب الإسلام فيه عبر القرون، على يد من؟ على يد الحمقى والمغفلين. حتى النساء، حتى البنات، حتى الحرائر يخن الوطن، يخن الأرض، يخن العرض. عرف الشيخ الصالح محمد بن صالح دار الإسلام في معرض تعريفه دار الشرك، فقال: بلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام، كالأذان والصلاة جماعة والأعياد والجمعة على وجه عام شامل. قال: وإنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر، يعني الأذان والصلاة جماعة والأعياد والجمعة، على وجه محصور كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة، فإنها لا تكون بلاد إسلام بما تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام. أما بلاد الإسلام هي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل. بلادنا إسلامية والحمد لله. قال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله: الأمر ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض فصول فتاويه أن الأرض ليست بالجدران إنما هي بالسكان، وإذا كان الغالب على سكان البلد ونظامهم الإسلام فهي دار إسلام، وإن كانوا قد يحكمون بنظام ليس إسلاميا صرفا أو محض. هذا كلام شيخ الإسلام الذي يقولونه ما لم يقله، ويفهمون الكلام الذي قاله على غير وجه. يقول: فإذا كان الغالب على سكان البلد ونظامهم الإسلام فهي دار إسلام، وإن كانوا قد يحكمون بنظام ليس إسلاميا صرفا أو محض. والذي أشار إليه الشيخ الألباني بقوله في بعض فصول فتاويه وما ذكره من كونه وكون الأرض دار كفر أو دار إيمان أو دار الفاسقين ليس صفة لازمة لها، بل هي صفة عارضة بحسب سكانه. وقال في موضع آخر: والبقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها، فتكون البقعة دار كفر فإذا كان أهلها كفارا ثم صاروا إلى الإسلام صارت دار إسلام، ما أسلم أهل مكة شرفها الله تبارك وتعالى فصارت دار إسلام. يقصد الغلبة على الدار والاستحواذ عليها. قال الشيخ الألباني: إن بلاد الإسلام اليوم ليست كما كانت من قبل، ولكنها على كل حال هي ليست بلاد كفر بل هي بلاد إسلام. ما دامت بلادنا إسلامية فيجب علينا أن نسعى لاستقرارها واكتمال أمنها، ويجب حياطتها بالرعاية والحفاظ والبذل. كما قال القاسمي: يجب أن يدافع المسلم عن دار الإسلام العدو الذي يحاول اغتصابها واحتلالها، وأن يجاهد دونها بالأموال والأنفس احتفاظا بمال أهلها في وطنهم من إقامة شعائر دينهم وعبادة ربهم وتقلبهم في أملاكهم وصون حريمهم وتصرفهم في معائشهم والقيام على تربية أولادهم وذرياتهم على دين ربهم وسنة نبيه. وكل ذلك يحاول العدو أن يحول بينه وبين أولئك فيقضي على شرف دينهم ويمنع عباداتهم وينهب أموالهم ومقتنياتهم ويهتك حرمهم ويمحو تاريخ مجدهم ويفني لغتهم وعلومهم في رطانته وعوائده. فكل ذلك وأكثر منه مما ينويه العدو الغاصب للوطن تلقاء أهله. ولذا يقول القاسمي غفر الله له: ولذا وجب الجهاد دونه لوجه الله وفي سبيله. قال الشيخ العلامة ابن باز: إن كان وطنه إسلاميا فعليه أن يحب له الخير ويسعى إليه، والولاء لله. من كان من المسلمين مطيعا لله فهو وليه، ومن كان مخالفا لدين الله فهو عدوه. فإن كان أخاه وعمه وأباه أو نحو ذلك. أيها المسلمون، نعمة الأمان من أجل نعم الله على الإنسان، وهي ككل النعم تتطلب الشكر عليه. فالنعمة صيد والشكر قيد، وشكرها بالاعتراف بها بالقلب باطنة، والثناء على المنعم بها باللسان ظاهرة، وتصريفها في مرضات المنعم بها والمزديها. ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة العبث باستقرار الوطن وأمنه، ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة المغامرة بمستقبله وتضييع ماضيه، ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة تأديج نيران الأحقاد بين أبنائه وتقويض دعائم بنيانه، ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة استغلال معاناة الجماهير الكادحة المرهقة التي أرهقها الفقر وطحنها الغلاء، استغلال تلك الجماهير الكادحة المرهقة لتكون وقوداً لمعركة فاشلة ظالمة قدموا فيها المواد الغذائية وتبذل فيها الرشاوى المالية إلى غير ذلك من أجل تدمير الوطن ونصف مستقبله وإشاعة الفوضى بين أبنائه. يحسب الإخوان المسلمون وأشياعهم أنهم يعودون إلى الحكم في مصر بعد الذي كان، وهم يعرون النساء في الشوارع ويذبحون المصريين ويبولون عليهم، وهم يدمرون مؤسسات المصريين وممتلكاتهم. يحسب الإخوان المسلمون أن هذا الشعب يمكن أن يرضى بهم بعد؟ ماذا يريدون إذن؟ يريدون الفوضى، فإنهم لم يصلوا إلى ما يبتغون بعد أن سلبهم الله إياه، إلا وهم يخوضون في الدماء ويدوسون على الأشلاء. يا أيها الشعب، إن أيامك المقبلة أيام حاسمة، نسأل الله فيها السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.